بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التذكرة بالله والدعوة إلى سبيله سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقد بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق، يبشرون وينذرون لإقامة الحجة وقطع المعذور، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا خلفاؤهم لأهل العلم وغراتهم، هذا طريقهم وسبيلهم، الدعوة إلى الله والتبشير بالله والتبشير للمتقين وللنار لغيرهم. فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل تبين ذلك وتدعو إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاستقلال الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، وهذه عبادة في حق الله على عباده المكلفين من جن وإنس. بعث الله رسل يبينون هذه العبادة ويدعون إليها ويشرحونها للناس، وأنزل كتب لهذا الأمر، وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمها القرآن العظيم، فيه بيان الهدى وطريق السعادة، فيه بيان ما يرضي الله ويقرب لديه من أقوال وأعمال ومقاصد، وبيان ما يغضب الله ويباعد من رحمته. فجدير بكل مؤمن ومؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والإكثار من تلاوته لمعرفة ما فيه وللعمل بما دل عليه، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بنا جميعا، جدير بالرجال والنساء، جدير بالعلماء وغير العلماء، التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والعناية بكتاب الله لمعرفة الحق واتباعه، لمعرفة ما يرضي الله ويقرب لديه من قول وعمل فتعمل به، ولمعرفة ما يغضب الله ويباعد من رحمته حتى تجتنبه، وحتى تقوم بالدعوة إلى الخير وإلى ترك الشر على بصيرة وعلى علم. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب أنزلت لهذا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلى الله، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالكتب منزلة من السماء، وهكذا ما جاءت به الرسل، كل ذلك لبيان حق الله وإرشاد الناس إلى ذلك من قول وعمل وعقيدة. فالواجب على أهل الإسلام التفقه في ذلك، التفقه في العبادة التي خلقوا لها، وهي توحيد الله وطاعة أوامر وترك نواهي، هذه العبادة التي خلق هذا توحيد الله عز وجل في أفعالنا في جميع عباداتنا من قول وعمل وقصد ونية وطاعة الأوامر وترك النواهي. فمعنى قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المعنى يطيعوني بإخلاص العبادة لله وحده وبفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. والدعاة إلى الله وعلماء الحق هم خلفاء الرسل وهم ورثة من الرسل في الدعوة إلى الخير وبيان طريق السعادة ليسلك وبيان طريق الهلاك والشقاء ليجتنب ويحذر. وعنوان كلمتي كما ذكرها المقدم حكمة الداعي وعدل المدعو. هذا العنوان اختاره التوعية وورقت عليه لأن الحكمة من الداعية لها شأن عظيم. الداعي يتحرى في دعوته بالكلمات المناسبة والأوقات المناسبة والأسلوب المناسب حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح. ومن أسماء الله جل وعلا الحكيم العليم لأنه سبحانه يضع الأمور مواضعها عن علم. إن ربك حكيم عليم إن الله كان عليما حكيما وهو يعلم الأشياء على ما هي عليه ويضع أفعاله وأحكامه على ما هو اللائق والمناسب لمنفعة العباد وصلاح العباد. فهو الحكيم العليم في قوله وعمله في أمره ونهيه في كل ما يقول ويفعل سبحانه وتعالى. فالحكيم هو الذي يعلم الأشياء ويضع الأعمال والأقوال مواضعها. وهذا الوصف على كمال إنما يصدق على الله عز وجل لأنه العالم كل شيء والحكيم كل شيء سبحانه وتعالى. فمن حكمة الداعي أن يكون عنده علم في الحكمة العلم كما قال عز وجل ادعوا الله تجد ربه بالحكمة يعني بالعلم قال الله قال رسوله. ومن حكمة الداعي أن يأتي بالأسلوب المناسب والبيان المناسب وأن يخاطب كل قوم بما يعقلون ويفهمون. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم. قال تعالى أدعو يا سبيل ربي بالحكمة بالعلم والموعظة الحسنة التي تلين القلوب وتقربها من قبول الحق. وجدال بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن لا بالعنف والشدة لكن بالتي أحسن حتى يقبلوا الحق وحتى ينقادونه. قال تعالى في أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم يهود النصارى كفر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم من ظلم له شأن آخر. وقال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم أي للمدعوين من قريش وغيرهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا سيما في عصرنا هذا فإن الحكمة والأسلوب الحسن والرفق من أهم المهمات في كل وقت وفي هذا الوقت وقت الأخص بكثرة الجهل وغلبة الهوى على أكثر الخلق. فالشدة ينفر منك ويبتعد ولا يقبل إلا من رحم الله. ذكر بعض المؤرخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من بني العباس فقال له إني قائل لك ومشدد عليك فقال له الخليفة: لا يا أخي ارفق، لست بشر من فرعون ولست خيرا من موسى ومن موسى، وقد قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. المقصود ان تحري الالفاظ المناسبه مع المدعو المنصوح اولى مع الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاه والسلام: ان الرفق لا يكون شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. ثم في كل مقام المقال الداعي تنظر حاجة المجتمع الذي يتكلم فيه وما فاش فيه من منكرات فيعالج تلك الأمور بأدلة. قال الله قال رسول. ويرفق بمن سأل أو طرح شبهة حتى يوضح له الحق وليعدله بالذي أحسن وحتى تزول الشبهة. إذ المقصود هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وليس المقصود إظهار علمك، وليس المقصود أيضا توبيخهم وإظهار جهلهم، وإن المقصود دعوتهم إلى الخير وهدايتهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالواجب سلوك الطرق والأخذ بالوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ويرجى منها المنفعة. وهكذا المدعو له آداب، منها الإنصات والإقبال على ما يسمع من الدعوة والتبشير ليستفيد ويفهم، ومنها إخلاص النية وأن يكون قاصدا للفائدة والعلم والمعرفة والعمل، ومنها حسن السؤال إذا سأل. فهذا كله من أدب المدعو، الإنصات والإقبال على الناصح والإخلاص في ذلك والرغبة وطلب الحق والعزم على فعل الخير والأخذ بالنصيحة. قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك من هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمدعو مشروع له أن يقبل بقلبه وغالبه على الدعوة، وأن يريد وجه الله والدار الآخرة، وأن يؤسس في قلبه نيته قبول الحق والعمل بالحق متى عرفه ومحاربة الهوى والشيطان. وإن أهم الأمور التي يجب التنبيه عليها دائما هو إخلاص العبادة لله وحده، وأن يحاسب العبد نفسه حتى تكون أعماله وأقواله لله وحده في جميع تصرفاته، صلاته وصومه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى غير ذلك. أن يخلص لله في جميع أعماله، ويكون هدفه طاعة الله ورسوله وإرضاءه سبحانه والهدى بكرامته وأداء الحق الذي أعد. وأساس الدين وأصل توحيد الله والإخلاص له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في مكة يدعو الناس الى توحيد الله والاخلاص له وانعم على الشرك بالله ليبين لهم بطلان دعوه الاقدام ودعوه الانبياء والصالحين وان الواجب اخلاص العباده لله وحده هو الذي يدعى ويرجى وهو الذي يتقرب اليه بالذبائح والنذور والصلاه والصوم وغير هذا من انواع العباده. فادعو الله مخلصا له الدين فاعبد الله ويخلص له الدين. وفي الاحاديث الصحيحه يقول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان يشهدوا بها قولا وعملا يشهدوا بها قولا ويعتقدوها معنى وعملا بتوحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه وتعالى ثم اهدى الحق الذي امره به من صلاه قوم وزكاه وغير ذلك. وفي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. فجميع المكلفين بالجن والانس مامورون بهذا توحيد الله والاخلاص له ويخصه وحده بالعباده ويصدق رسوله عليه الصلاه والسلام ويؤمن بما جاء به من الهدى ويعتقد انه عبد الله ورسوله ارسله الله الى الناس كافه الجن والانس وجعله خاتم الانبياء. فوجب على جميع المكلفين الايمان به وتصديقه واتباع شريعته عليه الصلاه والسلام. ثم على كل فرد ان يؤدي الحقول التي عليه بعد توحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك به والايمان برسوله محمد عليه الصلاه والسلام وبكل ما اخبر الله به ورسوله يجب ان تؤدي الحقوق التي اوجب الله عليه من صلاه وزكاه وصوم وحج وبر الوالدين وسلم الرحم وصدق حديث وامر معروف ونهي عن منكر ودعوه الى الله بجهاد في سبيله غير ذلك. ثم الحذر من كل ما نهى الله عنه واعظم ذلك الشرك بالله فهي اعظم الذنوب وهكذا جميع المعاصي عليك ان تحذرها من العقوق والزنا شرب المسكر قطيعه الرحم اكل الربا الى غير ذلك مما حرم الله. المؤمن والمؤمنه عليهما الجهاد للنفس حتى يستقيم المؤمن على طاعه الله ورسوله وحتى تستقيم المؤمنه على طاعه الله ورسوله في جميع الاحوال في الشده والرحاء في الليل والنهار في السفر والاقامه في كل وقت وفي كل مكان كل واحد يجهد نفسه حتى يستقيم على امر الله وحتى يدع محارم الله وحتى يقف عند حدود الله. فالصلاه هي عمود الاسلام واعظم الواجبات واهم الامور بعد الشهادتين. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنه العنايه بالصلاه والمحافظه عليها في اوقاتها وان يؤديها بطمانينه يؤديها كامله بطمانينه. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيحافظ عليها في الجماعه اذا كان رجلا الرجل يحافظ عليها في الجماعه في بيوت الله لا يتشبه بالمنافقين والكسالى بل يسارع اليها ويحافظ عليها في الجماعه. قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف او مرض. وقال وجاء رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني بس فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم. قال فعجب اعمى ليس له قائد وقال عجب فكيف بحال عينه. واجبا على كل مسلم يعتني بهذه العبادة العظيمة في عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما قواها أضيع. ذكر مالك رحمه الله في المطاع عن نافع أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله عن الجميع، قال كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى أضيعه. وكثير من الناس اليوم ليس عنده عناية بالصلاة ولا عناية بالجماعة، وهذا خطر عظيم وشر عظيم. ربما ترك صلاة الفجر فلم يصليها إلا بعدما تطلع الشمس ويقوم إلى عمله، وهذا أيضا منكر عظيم. فالصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى أضيعه. والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالواجب العناية بها والمحافظة عليها في أوقاتها وفي الجماعة من الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، ما يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد عظيم، قد ذهب جمع من اهل العلم الى ان ذلك كفر اكبر، وان تركها مجرد الترك كفر اكبر، اما اذا جحد وجوبها فهذا كفر اكبر عند جميع العلماء. فالواجب الحذر، وان تحافظ عليها للجماعه، وان تعظمها وتؤديها بقلب حاضر وخشوع واقبال، ترضي ثواب الله وتخشى عقاب الله. هكذا زكاه حق المال، وهي الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسه، عليك ان تعتني بها وان تؤديها عن طيب نفس وعن رغبه ما عند الله، وان تجتهد في خلاص مالك منها، وان تضعها في يد المستحق لها، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هكذا صوم رمضان، عليك ان تصوم في وقته وان تحافظ عليه وان تصون مما حرم الله من غيبه ونميمه ومن سائر الاعراض. وهكذا حج البيت، من استطاع ما السبيل اليه يجب عليه يحج من رجل وامراه مره واحده في العمر. هكذا الامر المعروف والنهي عن المنكر، عليك ان تعتني بهذا مع اهل بيتك ومع جيرانك ومع غيرك من اخوانك المسلمين. هذه اخلاق المؤمنين والمؤمنات. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا، ذكر انهم اولياء ليسوا اعداء، بل بينهم المحبة والاخاء والتعاون على الخير. هكذا يجب على المؤمنين والمؤمنات ان تسود بينهم المحبة والاخاء بحب في الله والبغض في الله، وان يكونوا بعيدين عن الكذب والخيانة والغيبة والنميمة وعن شهادة الزور وعن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف والشحناء. ثم قال يأمر المعروف وينهى عن المنكر، قدم ذلك على الصلاة والزكاة لعظم الفائدة وعظم المصلحة في الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي آية أخرى قدمه على الإيمان، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، ومذاك لعظم الفائدة وعظم المصلحة وتأخذ الوجوب، فتقوم على أهلك بالدعوة يا خير، فالأمر المعروف أن ينظر على زوجتك وأولادك وأهل بيتك جميعا، تنصحهم تحذرهم من معاصي الله، تحثهم على الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها والرجل مع الجماعة، تحذرهم مما حرم الله من سماع الملاهي ومشاهدة ما حرم الله عليهم، تحذرهم من غيبة والنميمة، من إيذاء بعضهم لبعض، من إيذاء الجيران، من التخلف عن الصلاة، من الغيبة والنميمة إلى غير حال. تلاحظهم، تنصحهم، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هم أولى الناس به. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ويقول عن النبي ورسول اسماعيل عليه الصلاه والسلام واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربه مرضيا. فأنت يا عبد الله عليك أهلك جاهدهم بالله من حكمة والكلام الطيب والشدة تارة والرحى تارة. من لم تنفع فيه اللين من لم يفع فيه اللين والكلام الطيب ينتقل معه إلى الشيء الآخر للقوة والتأثير. كما قال تعالى ولا تجادل في الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم يعاقب. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة والشرع وضربوها على عشر. لأن نفع الكلام بالضبط. هكذا مع الأستاذ والعصاة لأنهم تجد النصيحة والتوجيه الخير. يجب على المسؤولين أن يؤدب ويزدر بما يرجع عن الحال الباطل ويقيم الحق. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطعها بلسانه فان لم يستطعها بقلبه وذلك اضعف الايمان. فانت يا عبد الله عليك ان تجتهد حتى تطاعك في امر المعروف وانها منكر مع اهلك ومع جيرانك ومع غيرهم من المسلمين مع تحرير مهما امكن والاسلوب الحسن لعلك تنجح ولعله يستجاب لك. واذا قابلت باليد ضرب ولدك ضرب زوجتك عند مخالفتها من الله وعدم مطيعها للدعوه والحق والهدى خادمك اذا لم يستطع اذا لم يقم بالواجب ولم يقبل النصيحه. فالمقصود ان المؤمن يسلك مسلك في الحكمه في جميع اموره الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن مهما أنت هو المقدم. فإذا دعت الحاجة إلى ضرب من تستطيع ضربه أو توبيخ فافعل ذلك حسب طاقتك على قدر المحتاج إليه على حسب الحاجة مع من تستطيع مولد وزوجة ونحو ذلك والأمير مع من تحت يده والهيئة على حسب ما عندها من التعليمات وولي الأمر كذلك كل عليه نصيبه كل عليه واجبه في الامر المعروف والنهي عن المنكر والزام الناس بالحق. لان هذه الدار هي دار العمل هي دار المجاهده هي دار الدعوه هي دار التوجيه والخير هي دار الامر والنهي والاخر هي دار الجزاء. يقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فلا يجوز التساهل وتمشي في الأمور وأنت قادر على إنكار المنكر وأنت قادر على إيجاد الحق وأنت قادر على التوجيه والإنشاد وعندك علم. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقل جل وعلا ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعليك يا عبد الله تقوم بالواجب من الدعوة والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى إخوانك المستمعين والمأمورين أن يستجيبوا للحق وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية من قبول الحق وإيثاره وجذابه وتقديمه على الهواء. هذا هو طريق السعادة. يقول سبحانه في كتابه العظيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أعوذ بالله. هذه حال أهل الإثارة للدنيا واتباع الهوى الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن خاف مقام الله وراقب سبحانه قبل النصيحة وخضع للحق وقبله وتأدب بالآداب الشرعية وسار إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله. فالهوى يهوي بأهله إلى النار يهوي بأهله إلى الضلالة وإلى سوء النصيب. قال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. مهلا الأمران إما الاستجابة لله والرسول وإما الهوى ولا لله. فإن لم يستجيبوا لك يعني يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال سبحانه ومن أضل لمن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
من فضلك اقلب الشريط.
فيقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فالله ورسوله انما يدعو لما يحيي العباد وينقذكم من الضلال. فالحياه والسعاده والنور في قبول الدعوه، في قبول ما امر الله به ورسوله، في الاخذ بما شرع الله. هذا هو طريق السعاده وطريق النور وطريق الحياه السعيده. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل الظلمات تسري خارج منها. فالكافر الميت وحياته بالإيمان والإسلام، والنور ما جاء به الرسول من الوحي والهدى والعلم النافع من القرآن والسنة. فيستويان، لا يستوي الكافر الميت البعيد عن الهدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والهدى. قال تعالى: وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبين سبحانه أن ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة هو الروح وهو النور. القرآن والسنة هما الروح اللذان تحصل بهما الحياة، وهما النور الذي تحصل به البصيرة. فكلما قوي علمك بالكتاب والسنة حصل لك الروح الطيبة والنور، وكلما قل علمك قلت الحياة وضعفت الحياة وضعف النور. وكذلك أوحي روحا من أبينا، روح هذا الوحي روح تحصل به الحياة، الحياة السعيدة لمن أخذ به واستقام عليه. ويحصل به ايضا النور وهو البصيره. فلهذا قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. جعلناه من الوحي كما هو روح هو نور ايضا. فانت يا عبد الله وانت يا امة الله كلاكما عليه ان يحرص على هذا النور وعلى هذه الحياه بتدبر القران العظيم والعنايه بكتاب الله والحقائق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعها من اهلها ومراجعاتها في كتب. طالب العلم عندهم كتب يراجع الكتب، وغير طالب العلم يسمع من الواعظين والمذكرين والمرشدين في المساجد وفي خطب الجمعه وفي الاذاعه من القران الكريم وفي نوع الدرب وفي غير هذا من طرق التبليغ لما قاله الله ورسوله. ومن حرص عليها وجدها، من حرص عليها وجدها واستفاد منها. لكن المصيبة المصيبة في الإعراض، الإعراض والغفلة واتباع الهوى. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهل ترضى أيها المؤمن وهل ترضى إلا أيها المؤمنة بمشابهة هؤلاء الكافرين في الإعراض؟ قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآية فأعرض عنها ونسي ما قدمت يديه. من أظلم من هذا؟ وعيد يدل أن لا أظن من هذا الصنف. ويقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام كالأنعام كالإبل والبقر والغنم بل هم أضل. يعني يعطي مصيبة أضل من الأنعام أضل. أولئك هم الغافلون. هذه حالهم لعدم انتفاعهم بأسمائهم وأبصارهم وقلوبهم صاروا شرا من الأنعام من الغنم والبقر البحائر. قال عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم يعني أكثر الناس يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل. هل ترى يا عبد الله أن تشبه الأنعام؟ عليك أن بالجد في فهم القرآن والسنة في فهم ما جاء به الرسول في التعلم والسؤال عما أشكل عليه والعمل حتى نفس هؤلاء نفس هذه الهائلة. ومن بيد وجد ومن بيد بلغ المنزل. المهم الصدق. من خاف أدلج في هذا الحديث عن الصدق أنه قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سمعت الله غاية ألا إن سمعت الله إنها. من خاف صادقا تعلم وتفقه. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. علق الحكم بالخوف لأن الخوف يحمل على طاعة الله ورسوله يحمل على التفقه والتعلم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كثير. الخشية لله والخوف منه كل ذلك يقتضي يزيد في طاعة الله والتعلم والتفقه في الدين. فالمقصود من هذا كله تنبيه على الواجب على كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل. فالإعراض والغفلة من دلائل الهلاك من دلائل الهلاك. وأن الله أمر بالعبد الحيران والإقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين والسؤال من دلائل الهداية والصلاح. وأن الله أمر بالعبد الحيران كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. فالتفقه في الدين والتعلم وقبول النصائح وحضور المواعظ والاستفادة منها والإقبال بالقلب على ذلك هذا من الدلائل على أن الله رب العبد خير. والإعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك وعدم المبالاة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد شرا نسأل الله العافية. فذلك عبد الله تحرص على قبول الحق وعلى الأخذ بأسبابه وعلى الإقبال بقلبه عند الموعظة والذكرى وأن يكون همك وقصدك أن تفهم حكم الله وأن تعرف مراد الله حتى تعمل به وأن تعرف ما يغضب الله حتى تجتنبه. ليكون هذا همك ليكون هذا قصدك ليكون هذا قصدك وهمك أن تكون راغبا جدا راغبا جدا فيما عليك ما يرضي الله ويقرب لديه حتى تعمل به وراغب أيضا جدا فيما عليك ما يسر الله حتى تجتنبه حتى تحترم. ومتى علم الله من قلبك أن يرضاه هذا الصدق وفقك ويسر أمرك وهداك ويسر سبيلك إلى خير. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم ويجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير والمتباعدين عن كل شر وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن ينصر بهم دينه وأن يصلح لهم بطانة وأن يعينهم على كل خير وأن يعيذهم من كل شر وأن يوفق جميع المسؤولين لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. كما أسأله سبحانه أن يصلح والمسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك فيه وفي جهوده وفي علمه. نسأل الله العلي القدير أن يثيب سماحة الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. أما بالنسبة للأسئلة الحقيقة وردت أسئلة كثيرة وكثيرة جدا وهذه الأسئلة في الحقيقة غالبها حول بعض القضايا التي تعيشها الأمة وهي تدل على أن الحاضرين والحمد لله وعلى أن هذا المجتمع يعيش قضاياه ويتفاعل معها. تتركز الأسئلة حول كثير من القضايا الهامة، مثل أولا ما يدور في البنوك الربوية اليوم، وما هو حكم الشرعي في التعامل معها سيما أو خاصة ما يسمى بالأسهم. والأمر الآخر الذي كثرت فيه الأسئلة هو السؤال عن موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية كالجزائر مثلا. والقضية الثالثة التي تكثر
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح، وليس في أمور الربا وتحريمه شك، هذا أمر دل عليه القرآن الكريم ودلت عليه السنة إجماع العلم. الربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المعروفة، قد بين الله ذلك في كتابه العظيم، قال جل وعلا أن لا يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم يتخبطه الشيطان من أسل. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع من الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال خمس مرات. فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه، لا في بنك فلان ولا بنك فلان، جميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة. وجود الشيء بين الناس لا يحله، الخمر موجود والزنا موجود هل يكون حلال؟ لا، وجود الشيء ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر. إذا وجد يكون الحذر أكثر، يجب يكون الحذر أكثر من المعصية الموجودة. حاصل أن الربا من المحرمات، والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك والتواصي بترك ذلك. وعن قريب إن شاء الله تزول إن شاء الله بحول الله، قد وافق خادم الحرمين الشريفين على إزالة البنوك الإسلامية، وعن قريب إن شاء الله تفتح البنوك الإسلامية ويغني الله بها عن هذه البنوك تزول إن شاء الله من الوجود في هذه المملكة بالكلية إن شاء الله عن قريب. فالحاصل أن الإخوان ومحبي الخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها، فينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا بهذا ويحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله. وأما ما يتعلق بإخواننا في الجزائر وغير الجزائر، في الجزائر والفلبين وفي أفغانستان وفي غيرها، فالواجب الدعاء لهم، دعاء لهم بالتوفيق والهداية، وأن يبصرهم الله في دينهم وأن يفقههم في الدين وأن يهدي المسؤولين حتى يقبلوا منهم وحتى يقبلوا نصيحتهم. الدعاء بالله الغيب لإخوانكم في كل مكان، المسلم يدعو الله لإخوانه في كل مكان، في الفلبين، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أفغانستان، في كل مكان، وفي إخوانه في بلده يدعو الله لهم بالتوفيق والإعانة والصلاح ويجمعهم مع الخير وأن يكشف شر الولاة وأن يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة وأن يعيدهم من الأساليب التي تضعف الحق أو تصد على الحق وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة التي تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه وتعينهم على قبول ولاة الأمور للحق. نعم. السؤال الثالث.
أسئلة في الأسئلة تتكرر سماحة الشيخ، يقول ما رأيكم في الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على الدعاء وبالذات على بعض الهيئات الإسلامية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما توجيهكم لذلك؟
دعاء الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم أعداء ولهم خصوم من الملاحدة والشيوعيين والفساق، فالواجب على دعاة الله التحمل والصبر وعلى الأمر والنعيم أكون كذلك صبر. الله يقول جل وعلا بنهي فاصبر كما صبر العلم الرسل ولا تستعجل. ويقول سبحانه عن لقمان أن قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. الحملات التي يشنها أهل الباطل من الإيمانيين من الملاحدة من الشيوعيين من الوثنيين من النصارى من اليهود من غيرهم على دعاة الحق يجب أن تقابل بالذب عنهم والدعوة إلى الخير وبيان فساد تلك الأقوال ووجوب طرحها وعدم الإشتياق إليها. ويجب تشجيع الدعاة تشجيع الأمر بالمعروف أنهم قد تشجيعهم ووعدهم بأن الله سوف يعينهم وينصرهم فعليهم بالصدق وعليهم بالصبر وعليهم بالأسلوب الحسن وعليهم بالعلم. والله وجه العاقل المستقيم قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمستقيم. ويقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من الصبر ولا بد من الجهاد ولا بد من فصح الذين يدعون إلى الباطل ويثبطون على الحق. لا بد من الرد عليهم وبيان باطلهم وبيان أن الواجب على أهل الحق مناصرة الحق وأهله والدعوة إلى الحق والصبر على ذلك وعلى ولاة الأمور وفقهم الله فقيام بذلك وقنعوا من كل من يتعرض لأهل الخير يجب قنعه وردعه حتى يستقيم على الحق وحتى يخف عن إيذاء الدعاة وإيذاء الأهل ما هنا. يجب على ولاة الأمور لأن وجب الله عليهم من طبع المبطل وتأديبه ونقص المظلوم ونقص الداعي إلى الحق. نسأل الله لهم التوفيق وهم بحمد الله يقومون بما يلزم من جهة الأمر والنهي عن المنكر ومن جهة الدعوة إلى الله. نسأل الله لهم النتيجة بها الخير ونسأل الله أن يعينهم على ما فيه صلاح الأمة ونجاتها. والواجب على كل حال على جميع المؤمنين التعاون على البر والتقوى والتعاون مع ولاة الأمور في الدعوة إلى الخير وإبلاغ ولاة الأمور ما قد يخفى عليهم بالمكاتبة الصالحة بالنصيحة حتى يكون ولاة الأمور والمسؤولون على علم بما قد يقع مما قد يخفى عليهم. فالمقصود أن التعاون واجب. الله يقول وتعاون البر والتقوى ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التعاون بين المسؤولين وبين العلماء وبين الدعاة إلى الحق في إظهار الحق والدعوة إليه وفي قمع الباطل وفي القضاء عليه. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضا ولما فيه صلاح الجميع.
الشيخ يقول تكثر المحلات التي تشجع على نشر الفاحشة والرذيلة كمحلات الفيديو والتسجيلات الغنائية، فما هي نصيحتكم لأصحاب هذه المحلات وما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدعوهم؟
النصيحة لجميع المحلات يتقوا الله وأن يحذروا إيجاد فيديو أو غيرها أو شريط أو غيرها يدعو إلى الباطل. يجب على من كان عنده أشرطة أو فيديو أن يتحرى الحق وأن يكون عنده لما يدعو الحق والخير والهدى والصلاح وأن يحذر من نشر الباطل. وعليه المراقبة تراقبهم. نسأل الله يعينها على أداء الواجب. نسأل الله يعينها على أداء الواجب حتى يمنع الباطل وحتى يؤدب من يتساهل في إظهار الباطل. وعلى كل من علم ذلك يرفع إلى ولاة الأمور. إن علم أحد استطاع يتعاطى الباطل ويؤذي الناس ويسر الرذيلة يجب أن يرفع بأمره إلى الهيئات وإلى وزير الداخلية وإلى أمن البلد اللي فيها أي بلد المداهة المملكة يرفع الأمر الأمير هي الهيئة حتى يكون التعاون بين الجميع على البر والتقوى. فلا يسكت يرفع الأمر أمير البلد رئيس الهيئة حتى يتعاون الجميع على لحظ الباطل وعلى إقامة الحق.
يقول وسائل الدعوة هل هي توقيفية أو أنها اجتهادية؟
لا وسائل الدعوة من توقيفية على حسب الأحوال. متى تيسر شيء جديد استعمل مثل البرقية مثل الإذاعة الاعتزاز كلها طرق جديدة يدعم ظاهرتها إلى الحق والهدى. هكذا ساكت كل الطريق نوصل الحق يستعمل مهم وقوف على الأسئلة التي في أهل النبي صلى الله عليه وسلم لما توجد وسائل توصل الحق وتزد على الباطل سلكت في أي مكان وفي أي زمان. المقصود إيصال الحق وتنفيذه وإبلاغه الناس والردع للباطل والتحذير منه بكل وسيلة توجد بعد العهد الأول. فالوسائل التي تجد يجب استعمالها والاستفادة منها في نشر الحق وفي قضاء الغفائل.
يقول أكثر الحاضرين هم من الأساتذة سواء في الجامعات أو المدارس الأخرى بجميع مستوياتها، فما هي نصيحتكم لهؤلاء المعلمين وهم يؤدون هذه الرسالة؟
نصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة في الخير وأئمة في الخير حتى يقتدي بهم الطلبة والموظفون. على المعلم أن يكون قدوة في الخير في المحافظة على الصلوات والمسابقة إليها، في توفير اللحية، في عدم الإحبال، في الأسلوب الحسن والكلمات الطيبة، في كل خير يكون من المسارعين على كل خير، يكون معروفا بالمسارعة إلى الصلاة والمحافظة عليها، بإكرام الحفظ وتوفيرها، في عدم التدخين، في عدم الإحبال إلى غير هذا، في الأسلوب الصالح، في عدم البذاءة في الكلام والفحش في الكلام، يكون قدوة صالحة في جميع أحواله، في التدريس وفي الطريق وفي المسجد وفي البيت وفي الطائرة وفي الباخرة وفي السيارة وفي كل مكان، يكون قدوة يعرف بأخلاقه الطيبة وأعماله الطيبة وأسلوبه الصالح أينما كان. هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى المدرسين وعلى القادة من الأمراء وغيرهم. كل إنسان قادة الواجب عليها أعظم من غيره لأنه يقتدى به، ولا سيما العلماء هم قادة الناس وهم خلفاء الرسل. وهكذا من كان إماما في قومه مثل شيخ قبيلة، مثل أمير البلد، مثل كبار القوم في مستشفى أو في مستوصف أو في غيره، يجب أن يكون قدوة في الخير وأن يبتعدوا عن الشر. الأطباء وغير الأطباء من المديرين يجب أن يكون قدوة في الخير، في المسارعة على الصلوات، في إعفاء اللحى، في الكلام الطيب والأسلوب الحسن، في عدم الفحش في الكلام حتى يقتدي به الموظفون ومن تحت يده من الأتباع، يقتدوا بأعماله الطيبة ومسارعة الصلاة وكلامه الطيب وغير هذا من أخلاقه الطيبة من إعفاء اللحية وعدم إسلام الثياب، عدم التدخين، عدم تعاطي المسكر، عدم البذاءة في القول، يتحرى كل شيء طيب حتى يقتدى به. هكذا في جميع الأحوال أينما كان، حتى ولو في السيارة ولو في الطائرة ولو في الباخرة، في أي مكان يكون يتحرى أن يقتدى به في الخير وأن ينظر العمل الصالح والتقوى والعلم النافع حتى يسأل وحتى يستفاد منه وحتى يقتدى به.
هنا سؤالان أيضا الشيخ فيما يتعلق بالربح. كثرة الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة، يقال يقول هل المشاركة فيها من الربا أو أنها لا تتعامل؟
الشركات لا نعلم عنها، لا يجب الشركة الطيبة وشركة مكة غير مشركة، لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها، إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها من الربا وقت البنوك. فننصح جميع الشركات من تستعمل هذا أن تدع هذا وأن تستعمل أموالها بالطريق الشرعي لا بالربا. فالشركة التي تستعمل أموالها بالربا يجب أن تستلم وأن تتعاون معها في هذا الشيء، وإذا عرف مقدار الربا الذي دخل فيها يصدق بما يقابله 10% أو 20% أو أكثر حتى يسلم من شر الربا. وعليها تتقي الله وأن تحذر الربا، كل شركة يجب أن تحذر الربا جميعا. الله جل وعلا قد نزع بركة الربا، يمحق الله الربا، منزوع البركة، فالواجب الحذر منه جميع الشركات، شركة مكة، شركة المدينة، شركة العظيم أي شركة كانت جميع الشركات يجب أن تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاتهم كلها على صدق الشرع وأن يستحقوا على العلم في ذلك حتى يكونوا على مصيرة وما تجمع من الأموال يعملون به ما شرع الله يشتروا به السلع ويبيعونها إلى أجل يبيعونها بعمل بعمل يد بيد بفائدة الأموال الربا معروف فالعملة لا تباع مثلها إلا يد بيد مثل مثل وإذا كانت عملة بغيرها كريال بالدولار الجهد الصغير بغيرها يكون يد بيد ولو ولا تفاضل البيع إلى أجل حفظ المتاع حتى إذا رأى زيادة باع واستفاد المشتركون يبيع بالأجل الزيادة يستفيد المشتركون على طريقة سليمة بالضمان بالرهن الطرق الشرعية موجودة بحمد الله ليس الناس في حاجة إلى الربا ولا في ضرر إلى الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة للربا نسأل الله السلامة.
ومما يتعلق بالربا أسئلة كثرت عن التحرج من أخذ الرواتب من البنوك الربوية
هذه لا تضر أخذ الربا أخذ الرواتب من البنوك لا يضر لأن الموظف لم يجعلها للربا وإنما جعلت وسط ولاة الأمور لحفظها هناك حتى تؤخذ وهكذا ما يحول من طريق البنوك من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة هذا المحذور يكون يستعمل الربا او يعلم في عمل الربا اما يكون يحفظ الضروره او عدم وجود مكان يحفظ فيه او يحول لا باس بذلك ان شاء الله لا حرج عليه لكن لو جعل الدوله اماله في غير الملوك كان اسلم واحسن.
ومن الاسئله التي تكثر هو ما هو راي سماحتكم حول الجهاد والمجاهدين الافراد
المجاهد الأفغان جزاه الله خيرا على جانب عظيم من الأهمية وقد وفقهم الله وسمعت كلمتهم بحمد الله وتعاونوا على الخير فالواجب عونهم بالمال والنفس فعلى المسلمين أن يساعدوهم بالمال والنفس حسب الطاعة وهناك جهات معينة من جهات الدولة سلم لها الأموال حل الراعي حل السبيعي مكتب المجاهدين تابع الإمارة هنا وهناك يسلم لهم المساعدات وهي توزع بينهم واصف لجنة هناك واصف الدولة توزعها بين المجاهدين نعم والجهاد يكون بالمال يكون بالكلام يكون بالنفس نعم.
الأسئلة الشيخ يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط
السفر إلى بلاد الكفار خطير يجب الحذر منه إلا أن الضرر القصوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أنا راهم خطر يجب الحذر ويجب على الدولة وفق الله ألا تبعث البلاد المشركين إلا عند الضرورة مع مراعاة أن يكون مبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وعقله وأن يكون معهم من يلاحظهم ويتفقد أحوالهم حذر عليهم من الضرر إلا من كان من العلم يبعو إلى الله ويعلم الناس الخير هذا مطلوب ولا إرسال الشباب إلى بلاد الكفر خطر عظيم وهكذا ذهب التجار إلى هناك خطر عظيم لأن بلاد الشرك فيها الشرك ظاهر والمعاصي ظاهرة والدمائر بارزة ولذا خطر عظيم في إقبانه وهواه فيجب الحذر نعم.
وفي ختام هذا اللقاء الشيخ نود نصيحة منكم حول قضاء هذه الإجازة وماذا تنصحون الإخوة
أنصحوا إخواني في هذه الإجازة بأن يستغلوها في كل ما أمر الله في حفظ القرآن الكريم وإكرام تلاوة في إمارة المكتبات والمطالعة في المحاضرات من العلم والندوات من العلم في التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق في النصائح الى غير هذا، التزاور بالله بينه في بلدان هذه البلاد، التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، هذه فرصة تستغل في الخير، ومن أحسن ما تستغل فيه العناية في القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا، والعناية في الكتب ومطالعة الكتب وحفظ بعض الكتب المهمة والمقررات المهمة من كتاب التوحيد مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، العقيدة الواسطية، حفظ المقررات المهمة الأربعين النووية وسنته في الرجب، هذه كتب ينبغي أن تحفظ مع حفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه في أيام قليلة معدودة، ينبغي أن تستغل في هذا الخير العظيم، زيارة العلماء وسؤالهم، كل هذه أشياء ينبغي أن يستغلها المؤمن في هذه العطلة وهذه الإجازة. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
نسأل الله العلي القدير أن يحفظ سماحة الشيخ وأن يبارك فيه وأن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.